يقول أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الحديث الآتي ولم يذكر الحج. وقرأنا إن كنتم تذكرون وأرجو الله أن تذكرون وأرجو الله أن تكونوا قد تراجعون ما نقول، أن بعض من روى الحديث كمطر الوراق وغيره لما كان يذكر كان يقول وسئل عن الإسلام فذكر الشهادتين وذكر غرى الإسلام، ما سمى ما فصل، وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والصوم، وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والزكاة ولا، وهذا محمول على اختلاف ضبط الرواة. اختلف الرواة في هذا الضبط كاختلافهم في صورة جبريل، فمنهم من بشر كما قلنا شديد سواد الشعر، منهم من قال سواد شديد سواد الشعر شعر اللحية، ومنهم من قال ومنهم من ذكر ريحه ومنهم من ذكر شكله حسن القامة طوله وهكذا. والظاهر أن جبريل تخطى الرقاب عليه السلام وكان الأصحاب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل رآه، فمن مر بجانبه شم رائحته فذكر رائحته، ومن واجهه ذكر وجهه، ومن رأى شعره وهكذا. ولذا قلنا أن الصواب في شرح الأحاديث النبوية أن تجمع الطرق، فمن غير تجميع طرق الأحاديث لا يستطيع الإنسان أن يعرف الصواب المبهم والأشياء التي لم تذكر. الرواية تفسر الرواية، والشيء المبهم هنا يفصل هناك وهكذا، كما ذكرنا في قصة وضع يديه على ركبتيه. لما جمعنا الطرق علمنا أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، على فخذي نفسه وعلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من محاسن ومآثر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه جمع الطرق، وكان شرحه قليلا جدا من عنده، وأغلب شرح الحديث شرحها من الحديث. ولذا كنتم تذكرون من قال أن فتح الباري هو شرح البخاري فهو مخطئ أو فهو مقصر. فتح الباري في الحقيقة هو شرح الكتب الستة، وأبقي المسند الإمام أحمد ما كان ذلك بعيدا، لأنه رحمه الله تعالى أثنى عمره في تجميع الطرق وتراجع عن عشرات الأشياء. في بعض المواقف كان يقول المراد كذا، ثم في نفس الفتح في موطن آخر في المجلد الأول يقرر شيء، في المجلد الخامس يقول في المجلد الأول قررت كذا وكذا، ومرت برواية تنبئ أن الذي قررته خطأ وصوابه كذا وكذا. وهكذا فعل في نحو 32 موضعا رحمه الله تعالى. ومن قرأ فتح الباري بقراءة دقيقة وبتمعن وتفحص وتروي فإنه يستفيد فائدة الله بها عليه. إمام حافظ جبل يكتب كتابا في 16 سنة، فوالله لو بيع بمئات الألوف لكان ثمنه قليلا، لو بيع فتح الباري بمئات الألوف لكان ثمنه قليلا. تشتري 16 سنة من عمر حافظ إمام كبير، وكان رحمه الله تعالى يكتب الجزء ويعطيه للطلبة، والطلبة ينظرون ويراجعون الشيخ. ولذا نقل بعض طلبته عن الفتح أشياء هي غير موجودة في الفتح، كما فعل مثلا أبو ذر ولد سبط بن العجم، نقل في كثير من المواطن في كتبه عن الفتح أشياء، وكان يقول وجدت الفتح كذا وكتبت للحافظ بن حجر كذا وكذا وأثاري كذا وأنه غيره بدل وهكذا. وهذا ينبئ عن شيء مهم جدا، وهو وهذه من المؤكدات والمسلمات في طلب العلم وعن طلبة العلم، أن العلم بحث لا يقبل الجمود. العلم بحث لكن بأدب وتروي وإنفاق والبعد عن التشويش والطعن والشتم وما شابه. العلم بحث والعلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود البتة. هكذا كان علماؤنا وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة المتبوعين رحمهم الله ورحم الله سائر العلماء إلى وطلبة العلم إلى يوم الدين. فنقف عند قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إليه تعود إلى البيت أو إلى الحج؟ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إليه البيت، هذا رأي مالك. والشافعي قال تعود إلى الحج. ما الفرق؟ الفرق رجل لا يستطيع الحج لكن يستطيع أن يمشي لتلك الديار إلى بيت الله الحرام، ويستطيع أن يتكسب. فهل هذا واجب في حقه الحج؟ رجل فقير يستطيع المشي الى بيت الله الحرام، رجل مسلم في جيزان بعيد جدا يستطيع ان يمشي على رجليه ويتكسب ويعمل ويتقرب شيئا فشيئا الى بيت الله الحرام الى مكة. وذكرنا هذا المثل حتى نبعد الحدود ومشابه. هل يجب عليه الحج وان لم يحج مقصر؟ عند مالك مقصر واجب، لان كلمة اليه تعود الى البيت، وتحج البيت ان استطعت الى البيت سبيلا الوصول اليه. عند الامام الشافعي ان استطعت الى الحج سبيلا بان تترك النفقة الى اهلك وان تطعم نفسك مريض، ولا يلزم ان تعمل ان تتكسب في الطريق، وانما تكون رحلتك رحلة طاعة صرفة خالصة. والامام ابو حنيفة رحمه الله قال المراد الامرين، ولعل هذا ارجح القولين، قال المراد الامران الحج والبيت، بحيث يعمل الطريق وايضا تكون عنده قدرة على ان يأكل وان يشرب وان لا يعمل، وان يترك المال لأهله ولا يتركهم يسألون الناس. ولعل هذا كما قلت والله تعالى اعلم ارجح القولين. ولنا ان شاء الله تعالى كما قلنا عودة الى تفصيلات الحج والزكاة والصوم على وفق ما يذكره مسلم ان بقي في العمر بقية.